إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وقد عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل بعد شهر رمضان المبارك، لنستكمل ما كنا وقفنا عنده قبل هذا الشهر الفضيل. وكنا قد وقفنا سويا مع كتاب الإيمان، وهو أول كتب صحيح البخاري بعد المقدمة التي هي بدء الوحي. وقد وقفنا في كتاب الإيمان عند الباب الثالث، تكلمنا عن مطلعه، ثم لم نستوفي الكلام عليه، ونستوفيه إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه في حديث اليوم. الباب الثالث من أبواب كتاب الإيمان هو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. الآية: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تكلمنا عن معنى الترجمة، ترجمة كما قلنا مرارا هي عنوان الباب، في اللقاء الذي افتتحنا به الحديث عن هذا الباب قبل رمضان. تكلمنا ماذا عما يعنيه البخاري بقوله باب أمور الإيمان، وأنا سألخص ما قلته سريعا حتى يتسق الكلام كله حول هذا الحديث ولا يكون فيه انقطاع ولا تشتت. فقوله رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان يجري على نفس النسق الذي يبني عليه البخاري كتاب الإيمان كله، والبخاري يبني كتاب الإيمان على تثبيت دعائم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأكبر ذلك مسألتان يدور الباب كله حولهما: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ والإيمان هذا قول وعمل أم قول بلا عمل؟ هذا الذي يحوم البخاري ويدندن حوله طول الكتاب. فمما يستدل به على أن الإيمان قول وعمل تعدد أمور الإيمان وتسمية هذه الأفعال إيمانا، كما في الحديث الذي سبق هذا الحديث في الباب السابق، حديث حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. فكون الإسلام يبنى على خمس دعائم يسمى كل واحد منها إسلام، وكما بينا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع، بمعنى لما يأتي لفظ الإسلام لوحده في السياق يبقى المقصود به الإسلام والإيمان معا، وإذا اجتمع اللفظان في عبارة واحدة فيكون المقصود بالإسلام الاستسلام الظاهري، الصلاة والصيام والحاجات دي، وإذا ذكر معه الإيمان في نفس السياق يبقى الإيمان هنا معناه التصديق القلبي والأعمال الإيمانية تتعلق بالإيمان. فهو كما يعبر العلماء إذا اجتمع تفرقا في المعنى، وإذا تفردا أو تفرقا وجاء كل لفظ منهما على حدة صار معنى كل لفظ يشمل اللفظين معا، المعنيين مع بعض. فلما يسمى تسمى الصلاة إيمان أو تسمى الصلاة إسلام، وهنا مثلا في باب اليوم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، كل هذه أعمال. ثم يأتي بعد ذلك في تمام الآية وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عندما يأتي ذكر هذه الأعمال ضمن مسمى الإيمان هذا يدل على الإيمان ليس اعتقادا فحسب وليس قولا باللسان فحسب، وإنما هو عمل مع هذا، يبقى هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان. فالبخاري كما قلت يدندن حول هذه القضية لأنها من دعائم مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، وكل من شذ عن هذا الاعتقاد فهو مبتدع لا محالة، كل من شذ عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان فهو مبتدع، حيقع إما في التجهم أو يقع في الإرجاء أو يقع في الخروج أو يقع في أي بدعة من البدع المتكاثرة التي هي لا حصر لها في الحقيقة، هي طبعا لها أصول لكنها تتفرع عنها يعني. وهو لا شك إحدى الفرق الثنتين والسبعين الذين ورد ذكرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا متمن الخطر. يعني احتفال البخاري واحتفال أهل السنة والجماعة بهذا المسائل مع أن البعض قد يراها مسائل يعني شكلية أو مسائل بسيطة، احتفالهم بهذا بسبب هذا الحديث وأمثاله مما يقضي بأن كل مبتدع على خلاف نهج أهل السنة والجماعة على خطر، وأنه من الفرق قد يكون من الفرق النارية. ولهذا أهل السنة حريصون على توضيح العقيدة السليمة لأن هي علامة الفرقة الناجية، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولا شك أن هذه الفرقة الواحدة هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، هذه فرقة ناجية لا محالة، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمن الناس بمثل ما آمن به النبي وأصحابه، ما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد، وإنما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، إن آمن الناس بمثل هذا الإيمان واعتقدوا كاعتقاد السلف الصالح فقد اهتدوا، هؤلاء نجوا ورشدوا، وإلا فهم في شقاق سيظلون مختلفين حتى القيامة، وهذا والله حاصل. فإن كل من خالف مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق هي في أنفسها مفتتة داخليا، يعني مثلا المعتزلة فرق عدة، النظمية والواصلية والهشامية عد ولا حصر، المعتزلة أنفسهم على أنهم فرقة ضالة هي من داخلها فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا، الروافض كذلك فرق من الداخل والشيعة فرق داخلية يكفر بعضها بعضا، الخوارج شرح نفس القضية فرق داخلية يكفر بعضها بعضا، الفريق الوحيد الذي هو كله على طريق واحد هم أهل السنة والجماعة، حتى الأشاعرة والماتريدية وليسوا بأهل السنة والجماعة مختلفون، وده مما يعني يجعل العاقل يتفكر، جماعة اللي بيروجوا لمذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية على أنه مذهب أهل السنة والجماعة هذا غلط بين، غلط بين، لأن بين الفريقين خلاف طويل جدا، بين الأشاعرة والماتريدية خلاف معروف، فكيف يكون هذا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يعني مجتمعون مش متفرقون، والماتريد يخالف الأشعاري وأتباعه يخالفون أتباعه، بل هم أنفسهم داخل المذهب يخالفون بعضهم بعضا، فالباقلاني قد يخالفه الغزالي، وقد يخالفه الرازي بعد هذا، ثم هو نفسه قد يخالف الأشعاري في مسائل، فكيف يكون هذا مذهب السنة والجماعة؟ هذه مغالطة واضحة، لا سيما وأن الأشعرية ولد في أواخر القرن الثالث الهجري، فالأمة قبل الأشعاري كانت على مذهب مين؟ الأمة قبل ميلاد أبي الحسن الأشعري قبل عام 275 مثلا، كانت الأمة على مذهب مين؟ على غير أهل السنة والجماعة، يعني أحمد بن حنبل كان قبل الأشعري وأبو حنيفة والشافعي ومالك والثوري وأبو بكر وعمر وعثمان وأولئك العلية. إذا كان الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، فعلى مذهب من كان من قبل الأشعري؟ والأشعري جاء كما قلت متأخرا، يعني نشأ وترعرع في القرن الرابع الهجري الذي وسمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خارج قرون الخيري، خير القرون وخير الناس قرني كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعد كده يفشل الكذب في القرن الرابع فما بعد. فقرون الخيرية القرون المفضلة الثلاثة الأول. أبو الحسن الأشعري ولد في أواخر القرن الثالث لكنه كان معتزليا في أول أمر، ثم شب على الاعتزال وظل معتزليا 40 سنة حتى رجع على الاعتزال بعد 40، يعني في القرن الرابع الهجري. فكيف يزعم زاعم من الأمة يبدأ تاريخ أهل السنة والجماعة من هنا؟ وقبل كده كانوا فين؟ أين عصور للصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ وهذه القرون الثلاثة راحت فين القرون دي؟ كانت على مذهب مين؟ نحن ندين بما دان به هؤلاء القرون الثلاثة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الحقيقة، وقد صنف فيه أحمد بن حنبل، وصنف فيه الدارمي، وصنف فيه خلائق من العلماء الكبار، وعامة الأمة على مذهب هؤلاء، وليس كما يغالط الأشعرة أن الأمة كلها على مذاهبه. ماذا غلط؟ بين، رد عليه ابن المبرد في كتابه الذي رد فيه على 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 ابن عساكر، وذكر طوائف أكثر من 600 رجل من أفذاذ العلماء على مذهب أهل السنة والجماعة. بل الأشعري نفسه لما صنف كتابه الإبانة قال: وأنا أدين بمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الاعتقاد، يعني الرجل نفسه كان على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن أصحابه بدلوا وخالفوه في رأس المذهب وفرعه، وهذا أمر مقرر في غير هذا الموضع. لا عايز أقوله أن أهل السنة والجماعة فريق واحد، اتجاه واحد، ليس فيه رايح وجاي، هو رايح بس، لكن بقية الفرق يعني اضطراب وأمواج متلاطمة وما تدري أين الصواب من الخطأ. كما قلت هم أنفسهم يخالفون بعضهم بالليل والنهار، لا يكادون يتفقون على شيء واحد أصلا، فلا يمكن أن يكون هؤلاء أهل السنة والجماعة. فالإمام البخاري بيتكلم في القضية دي، وهذا الكتاب كله كتاب الإيمان يدور حول هذا المحور. وكما قلت أهمه من ذلك رد الأمة إلى الصواب وضبطها على المحجة البيضاء التي تضمن لها النجاة يوم القيامة، وده الفيصل، لأن مسائل الاعتقاد مسائل عظيمة، مسائل الاعتقاد مسائل خطرة جدا، الغلطة فيها بالإسلام يضيع. يعني كما قيل للشافعي رضي الله عنه: لما لا تناظر فلانا في الكلام في الاعتقاد؟ الشافعي كان يناظر في الفقه، بل كتبه كلها تجري على طريقة المناظرة، الذي يقرأ الرسالة للشافعي أو الأم مع أن يقرر فيها أصول الديانة وأصول الأحكام وأصول الأدلة وكل شيء، لكنه يتصور أن هناك شخصا يناظره ويتكلم بهذا الأسلوب، فإن قال كذا قلنا له كذا، ولعله أن يقول فنقول، كتبه كلها كذا. لأنه كان فعلا كان الشافعي رضي الله تعالى عنه في وقت كان أهل الحديث مضطهدون ولم يكن لهم لسان، كان اللي بيتكلم أهل الرأي أصحاب القياس والحاجات دي، وكان أهل الأثر يتكلمون بالحديث فحسب، إذا سئلوا قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وساقوا الأثر، وليس كل الناس يفهم، برضو عايزين حد يوضح ويشرح وفصص ورد، فلم يكن من هذا إلا قليل. حتى قام الشافعي فأخذ علم الأثر عن مالك بن أنس حفظ الحديث والسنة، ثم أخذ علم الرأي عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فجمع الخيرين، جمع خير ما في الرأي والحديث كله خير، فوظف الرأي لخدمة السنة، فلهذا سمي ناصر السنة. فكان للنهار يناظر الناس حتى يردهم للصواب، حتى لما جاء به من اليمن، وكان هو في الأول اشتغل راح كده يشتغل موظف يعني في الدولة في اليمن، فوشي به، بعثوا للرشيد وقالوا إن هذا محمد بن إدريس هذا المطلبي الهاشمي ناوي يعمل عليك انقلاب، وهو وكم واحد كده من جماعة الهاشميين، وطبعا الشافعي هاشمي قرشي، فبعثوا جابهم كلهم قرشي عفوا، فبعثوا جابهم كلهم كان 40 واحد، فقدمهم جميعا للسيف وضربت أعناقهم كلهم، جاب 40 من اليمن وادخلوا على الرشيد واحدا واحدا، يدخل عليه يقول ما اسمك؟ يقول فلان، يقول اقطعوا رقبته، ما فيش هزار، حتى بلغ الشافعي فقال ما اسمك؟ قال محمد بن إدريس، قال اضربوا عنقه، قال يا أمير المؤمنين حسبك، دعني أقول كلمة، هقول لك بس كلمة وكلمة اللي أنت عايزه، قال قل، قال يا أمير المؤمنين، هو طبعا كان ساعتها متهم إن هو علوي شيعي يعني يومئذ يسعى للانقلاب على الخلافة العباسية. فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو كان لك ابن عم، اثنين ولاد عم، أما أحدهما فيدنيك منه ويقربك ويقول عرضك كعرضي وأولادك أولادي ومالك له حرمة مالي ويعطيك ويرفدك، يعني يعطيك رفده يعني ماله، والآخر يقول أبناؤك خدم عندي وأنت عبد لي ومالك حلال لي ونساؤك ليس لهم عرض عندي، لو كنت لك رجل ابن عم بهذه المثابة مع أيهم كنت تمشي؟ كنت مع مين فيهم؟ قال مع الذي يقول عرضك عرضك ومالي له حرمة مالك وولدك كولدي. قال فكذلك أنت والعلويون يا أمير المؤمنين، جماعة الشيعة دولي بيزعموا أننا نحن خدم عندهم وأن هم الأوصية وأن هم المعصومين وكل حاجة مباحة والحاجات دي، وأما أنت فتجعلنا كنفسك، لا تميز نفسك عنا بشيء، تحترم أموالنا وضياعنا وأبناءنا. قال أعد علي هذا الكلام، أعجب الكلام الرشيد، قال أعده علي، فأعاده عليه 5 مرات، كل مرة يأتيه بأسلوب جديد يغير الكلام ويجيبه بأسلوب أفضل. الشافعي كان فصيح جدا، فحتى قال الرشيد نحوه ما تموتهوش خلوه نفكر فيه شوي، وحطه في الحبس. كان ساعتها بقى الحبس يعني حاجة إيه، حاجة حلوة قوي، أعاده يعني في الاستراحة برة بدعة الخليفة، فكان فيها وجوه الناس من أهل المدينة وأهل البصرة. وكان ساعة إذن قد ألف محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيف، ألف كتابا سماء الرد على أهل المدينة، يقصد الرد على مالك، كان بين الأحناف والمالكية وعموما بين أهل الأثر عموما وأهل الرأي خلاف معروف دائم يعني لا يتفقون كثيرا بسبب اختلاف المشرب والفهم للنصوص، ده ماشي بالأثر والأثر هو قائده وده الواجب، والتاني مش عنده من الأثر إلا القليل، بضاعته في الحديث مزجاة فبياخذ حديث يشتغل به بقى طول النهار، فممكن يقيسه كثيرا ويخالف النص دون أن يدري ومعذور يعني. فكان محمد بن الحسن قد صنف كتاب الرد على أهل المدينة، فلما طلع الشافعي قعد في الاستراحة دي برضه ما يشوف يعملوا فيه إيه، سألوه عن هذا الكتاب، فقال وكان ساعتين يجلس كبار تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني، قال أرأيتكم كتاب شيخكم محمد بن الحسن الرد على أهل المدينة فإني قرأته كله، فما بين بسم الله الرحمن الرحيم إلى وصلى الله على محمد كلمة صواب. يقول لهم أنا قرأته من الجلدة للجلدة، أول المقدمة البسملة لغاية آخر الكتاب وكله غلط في غلط. فبلغ الكلام محمد بن الحسن الشيباني فجاء، فنظره الشافعي مناظرة طويلة، يعني كان من لطيف ما فيها أنه قال له يا أبا عبد الله أرأيت قولك خطأ أهل المدينة، من تقصد بهذا؟ أتقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن المدينة هي بيتهم ودارهم، هم أهل المدينة على الحقيقة الأنصار ومن بقي فيه من المهاجرين، أتقصد خطأ هؤلاء؟ قال لا، قال أتقصد خطأ أبنائهم من فقهاء الديار يومئذ ابن الماجشون ومالك وفلان وفلان وربيعة وكل هؤلاء؟ قال لا، قال من تقصد إذن؟ إن كنت تقصد بقولك أهل مدينة مالك ابن أنس فأنت مخطئ، لأن مالك ليس هو أهل المدينة بل هو واحد منهم ويخالفه غيره من أهلها، فلما تعمم خطأه على الجميع؟ وإن كنت تقصدهم جميعا فبين حتى نرد عليك بأنهم لا يقولوا بما تنقله عنهم. فكان هذا أول إفحام لمحمد بن الحسن الشيباني في هذه المسألة، أنه هو بيقول له اسم الكتاب نفسه غلط، اسم الكتاب نفسه غلط مش صح، كتاب مش دقيق في عنوانه. ثم أخذ يناظره في مسألة حتى أفحمه، يقول من شاهد الواقعة حتى بيضت وجوه أهل المدينة، زهزه كده وفرحوا أو اتبسطوا يعني، وحتى سودت وجوه أهل الكوفة وأهل العراق عموما اللي هم أهل الرأي يعني، اتكبتوا كانوا فاكرين هم كده بقى ايه جابوا الدين من ديله وغلطوا اهل الاثر، لاتنا الشافعي تكلم فبين ان اهل الاثر غالبون ان حجتهم قويه وانهم اعلم بهذا من هؤلاء. فلما رد على محمد بن الحسن الشيباني شيخه رضي الله عن الجميع يقول حتى ارتفعت رؤوس اهل المدينه وبيضت وجوههم ودحر اهل الراي، يعني طبعا ده مناظره يعني، ودايما اهل العلم لهم في ذلك الامر كلام طويل. فلما علم بهذا الرشيد دخل عليه الحاجب وقال قال لأمير المؤمنين أمير المؤمنين ببابك رجل يسمى محمد بن إدريس من قريش يعني أفحم محمد بن الحسن. فقال الرشيد وما تنكر من هذا؟ طبيعي أن أي واحد قرشي في هذه الفصاحة وعنده علم النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحديث وعنده السنة وعنده الكتاب العزيز يفحم أي حد، ما حدش يعرف يقف وشه. ثم أمر له بخمسة آلاف دينار جائزة من أمير المؤمنين، نصر أهل المدينة، يعني نصر أهل السنة ونصر أهل الحديث. والقصة طويلة، يعني الشاهد إن أهل الحديث ما كانش بيتكلموا كتير، كانوا إذا نظروا يتكلموا بالحديث بس، حتى جاء الشافعي رضي الله تعالى عنه وتكلم بلسانهم، فلذا لقب بناصر السنة وصار لأهل الحديث دولة، صار لهم دولة، صار لهم مناظرات وكلام. فقيل للشافعي هذا ناظر فلان، شخص من أهل الاعتقاد من مبتدعة في العقائد، قال لا أناظره في الكلام، أنا أناظره في الفروع في الفقه، يعني لا أناظر شخصا إذا أخطأت قال لي كفرت. هو ده الخلاف في الكلام، يعمل كده خلاف في الاعتقاد يوصل لهذه الدرجة. لما مثلا تقول له إن الله سميع بصير يقول لك لا لا تقل هذا، سميع بصير يبقى بيسمع ويبصر، يبقى له أذن وله عين كعين البشر، يبقى كده ربنا مخلوق، وما تقولش كده يا عم، ربنا قال كده في الكتاب العزيز، وله سمع يليق بجلاله، له سمع يليق بذاته المكرمة ليس كالأسماع، فإن أنكر ما في القرآن كفر، وإن أثبت لله صفة كصفة البشر صار مجسما وكفر أيضا. فالموضوع خطير جدا خطير، ولهذا الأسلم اتباع النص. وشكل احنا بنقول دائما الاعتقاد لا يؤخذ من احد، العقيده لا تؤخذ لا من شيخ ولا من امام، تؤخذ من كلام الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، تؤخذ من الله ومن رسوله فقط. ده اللي ممكن ناخذ منه عقيده، يا ربنا اثبت لنفسه السمع نثبت له السمع، اثبت لنفسه اليد قال يد الله فوق ايديهم نثبت له اليد، ازاي اليد زي السمع، لا كما ان له سمع ليس كالاسماع، سمع يليق بجلاله وعظمته ويليق بذاته المقدسة، كذلك أيضا يده له يد ليست كالأيدي تليق بذاته المقدسة. نفس المنطق ونشير دماغنا، لا نخش بقى لا في خلاف ولا مناظرات ولا بتاع، لأن كما قال الشافعي أنا لا أناظر شخصا إذا أخطأت قال لي كفرت. الغلطة هنا يروح فيها رقاب في الاعتقاد، فالمرء ينبغي أن يأخذ الطريق المستقيم ويشتري دماغه، يؤمن بما قاله الله وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الفلسفة وعن المنطق وعن علم الكلام الخاسر الذي ضيع الأمة وأتلف عقيدتها وصرفها عن كتاب الله وعن دين نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ضيع الأمة وضيع اعتقادها إلا علم الكلام هذا وعلم الفلسفة والمنطق، ابتعدوا تماما عنهما في الاعتقاد. الاعتقاد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، وإذا سئلت قل يا رب هذا كلامك، يقول لك لما تقول لي يد، أو والله ما قلت هذا من عندي، أنت قلت يد الله فوق أيديهم وأنا أقول بما قلت، وهكذا اشتري دماغك. فالإمام البخاري يدندن حول هذه المسألة ويهتم بها جدا، حتى لا يستغرب البعض يعني وقوفنا عندها طويلا ومرارا، لأنها مما عمت به البلوى الآن. فيقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. طبعا عبد الله بن محمد المسندي أبو جعفر الجعفي البخاري، ده شيخ البخاري، ثقة حافظ، سمي المسندي لأنه كان مهتم بالأحاديث المسندة، كان يكثر من جمع المسانيد، الحديث اللي هي التامة المسندة اللي ليس فيها انقطاع وموصول النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبو جعفر المسندي عام 229. قال حدثنا أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي أيضا ثقة من التاسعة، توفي عام 204 هجري. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب، وتوفي سليمان وهو ثقة من الثالثة، توفي عام 177. قال حدثنا عبد الله بن دينار والعدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن المدني ثقة، وهو من أخص تلاميذ عبد الله بن عمر، توفي عام 127. عن أبي صالح السمان الزيات ذكوان، وهذا أبو صالح أيضا من الثقات الكبار، ثقة ثبت وكان يتجر في الزيت، توفي عام 101. وهذه السلسلة من مشاهير السلاسل عن أبي هريرة، أبو صالح عن أبي هريرة كثير جدا، وإذا سبقه الأعمش فقلت الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وردت له أكثر من ألف حديث بهذه السلسلة. فمن يحفظ هذا الإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ويحفظ ما له من الأحاديث يحفظ ألف حديث بالإسناد من غير كلفة طويلة. وهكذا. لو أن شخصا وفق وجمع مثل هذه الأسانيد المشتهرة التي هي دوارة تدور في الكتب كثيرا ولها أحاديث كثيرة، فإنه يمكنه أن يحفظ كثيرا جدا من السنة بإسنادها بأقل تكلفة ومؤنة. وعن أبي هريرة، وطبعا كما بينا هذا أول حديث يأتي لأبي هريرة في صحيح البخاري، وأبو هريرة من أكثر الناس رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان يعني بالإيمان الإيمان الكامل. وهذا الحديث البخاري طبعا له يعني دقة نظر متناهية. جاء البخاري بهذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر السابق: بني الإسلام على خمس، لطيفة ونكتة. ما هذه النكتة؟ يعني بعض الناس لما يسمع حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس يعتقد أن هذه الخمس هي الإسلام كله خلاص، ولا يفعل غيرها، يبقى بيصلي وبيصوم وبيحج ويزكي ويتشهد الشهادتين وبس، ثم معاملاته كلها حرام في حرام، ثم هو يدخن، ثم يفعل كل المنكرات. تقول لك ما أنا عملت ركان الإسلام هو مش كده كفاية، ده احنا كده حلوة قوي، ده بس ربنا بس ثبتنا على الموضوع ده. فتراه مقصرا في بقية الأعمال، بل لا يعبأ بها، ما بيعبأش بأي عمل، تقول له اعمل كذا يقول لك ما ديت مش من الدين، أو دي حاجة مش مهمة في الدين يعني. فحتى لا يقع في وهل أحد مثل هذا، أتبع البخاري حديث عبد الله بن عمر بحديث أبي هريرة اللي هو الإيمان بضع وستون شعبة. يقول لك لا، ده مش خمسة بس، الخمسة دي هي الدعائم، الأعمدة التي يقوم عليها بناء البيت. ومش ممكن طبعا إنسان عاقل يروح يشتري أرض بالشيء الفلاني ويحط ويرمي أساسات ويعمل له خمس أعمدة ويقعد فيهم، يبقى قاعد في الشارع. لو واحد عمل كده يبقى مجنون، طبعا مجنون يعني عقلا وشرعا وعرفا، لأن أي حد عائل يقول لك بس على الأقل نسقف ونحط الحيطان، وممكن بقى يقضيها جوه صحيح، لكن من غير حيطان ومن غير سقف بعمدان بس. هذا مثل الذي يتمسك بهذه الأركان الخمسة فقط وسيب ما دونها، ده ترك شيء، ترك خيرا كثيرا، ترك خيرا كثيرا. بدليل حديث عبد أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة. عندك شعب كثيرة، عندك أجزاء وخصال للإيمان لا يتم الإيمان إلا بها، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ودي المسألة الثانية من مسائل الاعتقاد المهمة جدا، وهي فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الطوائف، أن الإيمان يزيد وينقص. وجه الدلالة إيه؟ الإيمان شعب، بضع وستون شعبة، يبقى لا يبقى عنده خمسين شعبة هيبقى أزيد من اللي عنده أربعين، واللي عنده ستين هيبقى أزيد من اللي عنده خمسين، واللي عنده عشرة هيبقى أنقص من اللي عنده عشرين. يبقى الإيمان هو يزيد وينقص، والناس ليسوا فيه سواسية. ليس كما يقول البعض: أنا إيماني على إيمان جبريل، أو إيمانك إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط وهذا ضلال، بل هناك تفاوت كما بين السماء والأرض، بين البشر وبين المؤمنين في إيمانهم. المرء قد يزيد إيمانه يحصل هذا الأخصال الستين فأكثر. شخص مثلا يوفق كده مثلا في رمضان كما كان حاصلا لغالب الناس فالحمد لله، يقوم الليل ويتصدق كثيرا ويمسك لسانه ويغض طرفه ويفعل عامة المسائل الشرعية، متمسك بعامة الخصال، فلا شك أنه هو إيمانه في رمضان كان واصل، كان جايب حاجة و90%، كان يعني جايب امتياز. النهاردة بعد رمضان بأسبوع هو ولا أسبوعين خلاص رجع يدوب يعني بيصلي، يدوب بيصلي من غير سنن كمان، فشك ده مش زي ما كان في رمضان. كان في رمضان عنده إيمانات عالية جدا، تبرع يتبرع، اعمل خير يعمل، سامح يسامح، كان جاهز مستعد، إيمانه كان عالي قوي. النهاردة مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يصلي، بيصلي بالعافية بالزق، فشك أن إيمانه سقط ونقص. فاللي يقول إن هم واحد يبقى جاحد ومكابر ومعاند وينكر المحسوسات والمرئيات والمشاهدات من النفس، ده الأمر محسوس ما فيش حد ينكره يعني. فهذا الحديث يدل الإيمان بضع وستون شعبة على أن الإيمان يزيد وينقص، كلما حصل المرء شعبة من هذه الشعب زاد إيمانه، كلما تخلى عن شعبة نقص إيمانه. وهذه الشعب لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصلها في هذا الحديث، ما فصلهاش، ما قالها ما لناش عد بقى وراي واحد كذا اثنين كذا ستين سبعين وكذا، لا، وإنما تركها هكذا معمى مبهمة. لماذا؟ ليس تعسيرا على الناس، وإنما تحفيزا لهم للأخذ بجميع شرائع الإيمان. لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشعب وعدهن كده بالنفر وبالواحد وحددها كان الناس هتكلموا عليها ويسيبوا ما سواها من الشرائع. كان يعملوا الستين دولي، واللي برا الستين يقول لا ده مش من شعب الإيمان، ما احناش عاملين، وكانوا هيقصروا فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحرصي على هذه الأمة، كما صح عنه أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، لشفقته ورحمته وحرصه على أمته يبهم لهم ما يكون المصلحة إبهامه، كما أبهم لهم في مسألة كما أبهم لهم مسألة الأسماء الحسنى، حديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، إن الله وتر يحب الوتر، له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، ما قالناش بقى هي الرحمن الرحيم والمالك والقدوس كما يحفظها الناس، لا هذا غلط، هذا العدد وهذا السرد من فعل بعض الرواة، وهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ بعضهم فأدرجه في الحديث الذي في السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجائزة، قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. اللي يعرف يجيبهم، اللي يعرف يوفق لإحرازهم وعدهم فقط يخش الجنة. تبدأ يحصل إزاي؟ إن الشخص يمسك القرآن كله يأخذه يقلبه ظهرا لبط، لأنه رايح جاي فيه يقرأ ومعه ورقة ولم يقعد يكتب الرحمن الرحيم وعد، يطلع مثلا 100 وكسر ولا حاجة، ويمسك معاه السنة برضو يقرأ السنة كلها ويقعد يعد، فيطلع مثلا عنده 200 اسم 150 اسم، يقعد يعمل لهم مصفة يقول يا ترى تباخد دولي ولا دولي، ويقعد مرة يشتغل بهذا ومرة يشتغل بدول، فهينشغل بالكتاب والسنة كثيرا، وسينشغل بالله عز وجل وقتا طويلا. فلما يحصل كده ده المطلوب، ده المقصود الأعظم، إن هو يشغل وقته بالله عز وجل. ولهذا نصلا ما قالناش لم يحدد ولم يسرد هذه الأسماء 99، خلافا للبعض اللي هو عمال يحفظهم وغنيهم، ده طبعا هذا تهريج وهذا استهزاء بالله عز وجل، إن حتى لو صحت من هذه الأسماء الحسنى أو لم تصح فلا يجوز أن تغنى في الأفراح ويبدأوا بها الرأس والمنكرات، هذا من الاستهانة بحق الله عز وجل، وهذا استهتار وسخرية من الله عز وجل. أنا أبدأ الرأس بأسمائه لو صحت أن هذه الأسماء هي المقصودة في الحديث، لكن طبعا هي ليست المقصودة، بل هذه الأسماء المذكورة بعض منها من الأسماء المذكورة المطلوبة عددها، والبعض الآخر لم يذكر فيها في الليستة اللي بيحفظوها دي. وهذه الليستة كما ونبه مرة ثانية إنما هي من اجتهاد بعض رواة الحديث وأدرجها في المتن غلطا من، وقد بعض العلماء حاول يجمعهم يعني جمع آخر، وجمعهم الحافظ ابن حجر حاول يعني، ولا معهم كثير من أهل العلم، والأمر اجتهادي عشان الكل يشتغل. كذلك ليلة القدر نفس السلام لم يبينها للناس، بل تركه هكذا، قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال تمسوها في 70 يبقي. طب ليه ما كانش مكان 1027 وخلص الناس من الموضوع دوت؟ لو قال لهم يوم 27 كان كله نام طول الشهر، وجاء قام هذا اليوم فقط ونام بقية الشهر، نام بقية العمر كمان. لكن صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، يبين لهم ما يكون بيانه لهم خيرا، ويحجب عنهم العلم الذي قد يضرهم، فعلمهم بتحديد الليلة يجعلهم ينامون طول الشهر، وعلمهم بتحديد الأسماء الحسنى يجعلهم يهملون ما سواها من الأسماء، وكل أسماء الله تعالى حسنى، تحديد 99 اسم عليهم الجنة يعني اللي من يحصل دخل الجنة، تحديد هذه الأسماء لهم بدقة يجعلهم يهملون بقية الأسماء الحسنى. كذلك هنا تحديده لهم وسرده لهم شعب الإيمان البضع والستين يجعل الخلق يتهاونون فيما سواه، مش هيشتغلوا إلا في دولي بس. ولهذا التعمية كانت هنا مقصودة ومستحبة بل متعينة حتى تؤتي ثمارها، كان يشتغل في الحاجات دي كلها. الإيمان بضع وستون شعبة، وطبعا قلنا أن في خلاف في الروايات في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، بضع وسبعون أو بضع وستون، في تردد شك يعني، وأهل العلم اختلفوا هل الصواب بضع وستون أم بضع وسبعون، لهم مسلكان في ذلك. مسلك من يرى الجمع اللي عايز يجمع يعني، وقلنا إن ما فيش حاجة اسمها حديثين صحيحين متناقضين أبدا، ما بيحصلش، إنما يأتي التناقض من بين الضعيف والصحيح، يجي حديث مثلا باطل أو منكر أو موضوع أو ضعيف وصار حديث صحيح، ممكن يبقى متناقضين جدا طبيعي، لأن ده مش صحيح ده مش حديث أصلا، لكن حديثان يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتناقضان أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومش ممكن ابدا يبقى في تناقض في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما بيكون هناك وجه للجمع لما نلاقي حديثين متناقضين شكلا الظاهر ان ما بينهم خلاف يعني ومش راكبين على بعض. العلماء بيسلكوا مسلكين، اول مسلك مسلك الجمع، يحاولوا يجمعوا بينهم، يحاولوا يوفقوا بين النصين، وده سهل ان شاء الله في الغالب يعني عند اهل العلم، لا سيما كان عنده سعة في الادراك. العالم كلما يكون مخه اوسع ومداركه اوسع واحاطته بصنوف العلم اشمل كلما لا يكاد يرى تناقض، صعب يلاقي حاجات لانه بيلاقي لها وجه، الوجوه عنده كثيرة وأوجه التوفيق بين النصوص والجمع تجاوز المئة، أكثر من 100 وجه ممكن نجمع بهم بين الأحاديث، وأوجه لها تنحصر كثيرة جدا. عجز بقى عن الجمع ومش تكبين خالص على بعض أبدا، في حاجة اسمها الترجيح، نرجح نقول والله طب مين بقى الأصح، مين بقى اللي يؤخذ به، برضو هذا له مسالك وله أوجه معروفة عند أهل العلم كثيرة جدا جدا. عجزنا عن هذا وذاك نتوقف، مش من اول ما الاقي حديثين كده شكلهم مش راكب في دماغه هو يقول لك تسقط السنه، طب انت ما بتفهمش نعمل لك ايه يعني، ماذا علينا وانت ما بتفهمش؟ المشكله مش في السنه، المشكله في دماغه هو، دماغه مش راكبه خالص، ما بيفهمش البعيد، فمهما تقول له مش عايز يفهم، هو مش ناوي اصلا يفهم. ها لكن لو ناوي يفهم واستعان بالله ربنا هيفتح له قلبه ويشرح صدره ويفهمه المستعصي عليه. وكان شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا استعصى عليه فهم مسألة كان يقوم الليل ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم ومعلم آدم ومعلم محمد علمني، افتح قلبي فهمني. والعلم دائما من عند الله عز وجل، وعلمناه من لدن علما، والعلم لا يتأتى إلا من الله عز وجل. فالشخص لما يكون موفق ويلاقي حاجة صعبة قدامه يسلك الطرق الشرعية العلمية الأصولية ويستعين برب البرية حتى يفتح الله له الأمر وتنجلي له المسألة. لكن على طول يقعد يدور يشوف حديثين مش عارف يفهمهم، يروح يقول لك السنة كلها مضروبة والسنة كلها متناقضات وكلها موضوعات ومش راكبة على بعضيها والقرآن بخالف السنة، هذا شغل جماعة المتعصبين، ده شغل جماعة المأجورين. كثير من الناس الآن للأسف استأجرهم أعداء الله للطعن في الدين بهذا، فيبدأون بالسنة حتى يتوصلوا للطعن في كتاب الله عز وجل. لأن لو أي واحد من هؤلاء الأقزام يعني ضحك عليه الشيطان وأغراه وراح قال القرآن محرف أو القرآن مش ركب مع بعضه، يعني سيلقيه الناس كلهم بالحجارة، حيردموه تحت الأرض، العوام قبل العلماء، فما يجرؤش يعملها، يبقى غبي لو عمل كده. فالشيطان يقول له لا، ابدأ بقى من السنة الأول، والشيطان فاهم والبعيد مش فاهم حاجة لأنه غبي، إن لو سقطت السنة سقط القرآن قبلها، لو حصل وسقطت السنة سيسقط قبلها القرآن، لأنه لا يفهم القرآن إلا بالسنة أصلا. يعني كتاب الله تعالى هو أتم شيء وأحسنه وأبلغه وأعلاه، لكنه يحتاج إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش يشتغل لوحده. لو شخص الآن يحفظ القرآن بس هيصلي إزاي؟ صلي العصر فين؟ العصر 4 ركعات ومعادها الساعة كم في القرآن؟ مش موجودة دي. وفين الظهر الساعة كم وكم ركعة؟ مش موجودة دي برضه. وكم يخرج في زكاة المال؟ مش موجودة دي في القرآن. القرآن قال وآتوا الزكاة وأقيموا صلاة الزكاة، وترك تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسقط السنة اللي هي الآن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن هيشتغل، القرآن هيتلم ويتقفل وخلاص وما يشتغلش وراه. فالشيطان يقول له ابدأ من السنة، كسرها على دماغ المسلمين الأول. ها وهو عارف كويس الشيطان لما إذا سقطت السنة سيسقط على إثرها كتاب الله ويسقط الدين كله، وهذا مرض الشيطان. لكن هؤلاء المأجورين إما أنهم أغبياء لا يعرفون، أو خبثاء شياطين من شياطين الإنس يعرفونه لكنهم يفعلون هذا للوصول لنفس الغرض. فالأمر في غاية الخطورة. فلما يجي عندنا حديثين فيهم شبه، فيهم اختلاف أو اضطراب، هناك أهل العلم ما تركوا شيئا إلا وحلوه. فهذا من مثال عملي الآن، هو 60 أم 70 يقول لك في صحيح مسلم، ده صحيح برضه، صحيح جدا، ثاني أصح كتاب الله عز وجل، 70 أو 60 في شك من الراوي، وفي صحيح البخاري 60، أيهما الصواب؟ هم كده ولا كده؟ نقول له هو أصلا في قضية، هل العدد في مثل هذا مراد لذاته؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قصده يعدهم بالواحد والعدد مقصود 60، ولا العدد ده مراد به التكثير كما في قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ فالعدد هنا مش مقصود به ذاته، ده بيعايز يقول له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم كما تحب، مش هنغفر لهم خالص. لو استغفرت 100 مرة برضو مش هنغفر لهم. فذكر العدد هنا للتكثير مش مش للتحديد. العدد هنا مقصود به التكثير. أنا عايز أقول لك يعني كتير قوي. فيكون مقصوده ببضع 60 بضع 70 شعب كثيرة جدا كثيرة. عددها كبير يعني. والعرب تستخدم هذا الأسلوب كثيرا في كلامه. يقول العدد ويكون قصده منه التكثير مش التحديد. فلو كان القصد التكثير انهم عايزوا لك هم كتار فبتفرقش يقول 75 42 80 100 200 الغرض محفوظ والهدف اتعرف انه عايز يكثر الخصال عايز يقول لك هم كتير قوي وده واصل كده كده مفيش تناقض ولا حاجه. طب لو كان بقى العدد مقصود لذاته في مشكله مفيش اي مشكله في حاجه اسمها الترجيح. طب نرجح الهون اهل العلم لهم في هذا قولان. البخاري رجح 60 ولهذا خرج الحديث في صحيحه بلفظ بضع 60 وكذلك البيهق وكذلك ابن الصلاح وقال لك ان جماعة اللي قالوا 70 اتفقوا مع بتوعه 60 70 ده مش ضمنه 60 ضمنه 60 فالستين من ضمن 70 ويبقى الخلاف في الزائد اللي فوق 60 ده اللي فيه خلاف. فالراجل خد المتيقن البخاري واخرجه ومسلم ليه خرج 70 قال لك ما صحت من حديث اخر في مسلم الامام احمد من حديث جعفر بن برقان عن يزيد الاصم عن ابي هريره ده اسناد ثاني خالص اهو بقى ما فيهوش خلاف ولا حاجه. أنا سمع قال بضع وسبعون شعبة إذا صحت السبعين من طرق أخرى فيكون اللي قالوا 60 أخذ بالمتيقن قال ده ما حصلش فيه تردد ما حصلش فيه خلاف ما حصلش فيه تشكك من الرواه يعني تردد في الرواية فنأخذ بالمتيقن اللي هو الكل متفق عليه 60 أهل 60 والسبعين متفق مع 60 لكنه يزيد عليها 10 من عند فهو كده خد بالإيه بالمتيقن اللي ما فيهوش شك خالص. واللي جاب 70 زي مسلم وغيره قال لك ما صحت في حديث آخر صحت من طرق أخرى عن أبي هريرة ففيش إشكال أصلا. فالموضوع إذن واسع ومكفول خلاف فيه مكفول جدا وليس فيه ما ينكر على أهل العلم وهذا أمر ليس شيء فيه. بعض العلماء حاول يجمع هذه الخصال زي الإمام الحليمي جمع في ذلك جمعا وكذلك ابن حبان برضو كده اجتهد وعمل حاجة وسبعين شعبة وكذلك الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي جمع أيضا كتابا ضخما جدا مطبوع في 14 مجلدا سماه شعب الإيمان جمع فيه بقى كل ما يمكن أن يكون شعب من شعب الإيمان. اجتهد يعني الراجل وبدأ مثلا يقول لك من شعب الإيمان الحياة من شعب الإيمان الزكاة من شعب الإيمان غض البصر من شعب الإيمان قول الحق من شعب الإيمان كذا ويجمع كل ما جاء في كل شعبة من الأحاديث الصحيح والضعيف يجمع كل ما يصله من الأحاديث في هذا حتى جاء كتابه ضخما جدا هو من أوسع ما صنف في هذه المسألة مطبوع في حوالي حاجة 18 مجلد أو حاجة زي كده في 14 مجلدة شعب الإيمان للبيهقي خسره بعضهم في القزوين خسره في كتيب صغير في مجيليد وكما قلت الحليمي له كتاب أيضا مطبوع في عدة مجلدات وابن حبان حاول يجمعهم وكل إنسان ممكن يقعد يجتهد بس بالأخذ من اجتهاد هؤلاء العلماء الكبار السابقين ويبدو له أن هذا فيصنع أو هذا فيفعل وهكذا. وطبعا كان الحصر كان صعب حصر هذه الشعب صعب جدا. ليه؟ في صحيح مسلم في الطريق الذي عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهم اللي هيجي عد ممكن لو مش عنده هذا الحديث يقول لك والله أكيد الشعب دي كلها عقائد حاجات متعلقة بالعقيدة يعني فيقعد يجمع في الحاجات الكبيرة قوي ها؟ وواحد يقول لك ده أكيد دي أعمال ضخمة عايزين الأعمال الكبيرة بقى ليه أركان الإسلام الحاجات اللي تنفع تبقى أركان وما يجيش في باله خالص ان الاخلاق داخله في الموضوع. فلما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم والحياء وشعبته من الايمان ويعرف ان لا الاخلاق داخله برضه الاخلاق معانا في 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 العدد فيجي عد الاخلاق فقد ينسى صغائر الافعال احيانا. فلما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم وتنحيه الاذى عن الطريق صدقه يقول ده الموضوع كده كبير قوي ده ما سابش حاجه. يعني تخيل ان الشخص لو ماشي في الطريق وراى شيئا على الأرض طوبة حجر عرف شوك ولا حاجة ونحاه من الطريق ده من شعب الإيمان يتحط جنب لا إله إلا الله رسول الله جنب الشهادتين وجنب الحياة فكده الموضوع لخبط. وده معناه إيه؟ كما قلنا التعمية دي مقصودة، هذه اللخبطة مقصودة عشان الكل يشتغل بكل ما يبلغه من شعائر الإيمان، ما يستصغرش حاجة، ما يقولش دي حاجة أي كلام. ومن هنا يأتي الخلل، الجماعة اللي بيستصغروا بعض الشعائر بيدوسوا عليها على طول، زي الجماعة اللي حرموا الختان وما يدريهم أن الختان ده من شعب الإيمان. إيه اللي عرفهم؟ مش الشعب هذه بضع وستون الختان ولا ما تصغر عن الطريق ولا الحياء؟ قد يكون الختان هذا أكبر من هؤلاء، ما عندوش نص ينفي ولا يثبت، بل العموم يحتمل ممكن يخش هنا بدسوا عليه قالك حرام كده بكل سهولة. فعدم الانضباط بهذا الضابط الشرعي واحترام كل شعائر الإيمان قد يؤدي إلى تضييع بعضها، وده بيحصل للأسف كثيرا جدا. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة أحيانا ينقلون بعض المسائل من فروع الشريعة إلى الاعتقاد. يعني إيه؟ مفروض أمور العقيدة كلها متعلقة بالإيه؟ بذات الإلهية والنبوات والسمعيات والحاجات اللي هي إيه؟ الحاجات الغيبيات يعني عموما يعني. لكن أهل السنة والجماعة طلب في كتبهم في العقيدة أحيانا مسائل فقهية، فتقول جات إزاي دي؟ مكتب فقه، الفقه بتتكلم في الفروع الأحكام الشرعية، حلال وحرام وسنة مستحب والحاجات دي، الاعتقاد ما يجب ما يجوز على الله عز وجل وما يستحيل في حقه وما يجب له جل جلاله والإكرام وأسمائه وصفاته والإيمان والحاجات دي كلها حاجات كبيرة قوي. لكن تلاقي أحيانا في كتب العقائد مسائل فقهية فرعية يسيرة جدا، قلت إيه اللي جابها هنا دي؟ جات لي مصلحة، جات لي لسبب، السبب إن أصيبت هذه الشعائر الفرعية بشيء من الهجوم في وقت من الأوقات، فاضطر أهل العلم لوضعها في مصاف في العقيدة لتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. يعني مثلا في كتب الاعتقاد القديمة يقول لك والمسح على الخفين، ده المسح على الخفين ده أمر فقهي فرعي، لو أن شخصا لم يمسح على الخفين طيلة حياته لم يأثم، لو شخص لم يمسح على خفيه طيلة عمره لن يأثم، فما بالك تضعوه في مسائل الاعتقاد؟ قالك لأني طلعت كده هوجة من الجماعة المبتدعة أيام زمان الخوارج والشيعة وقال لك مفيش حاجة اسمها مسح على الخفين، مفيش حاجة اسمها كده، لازم تغسل رجليك، مفيش حاجة اسمها مسح على الخفين. فأهل السنة أرادوا أن يميزوا بين أهل البدع من الروافض والخوارج وبين أهل السنة والجماعة بأن من علامات أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، جعلوا من علامتهم أنهم يمسحون على خفافهم، فانتقل حكم الفرعي إلى أن يصير حكما اعتقاديا ميزة. الزهري يقول علامة أهل السنة في وقت من الأوقات الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. حصل خلاف من أهل العلم، هل الشخص لما يجي يصلي يبدأ بالبسملة يجهر بها في الصلاة الجهرية أم يسر ويبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ هذا خلاف من أهل العلم. الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنهم يسروا بالبسملة في الصلاة، لأن بعض الإخوة اللي هم لهم عناية بالقراءات يلاقيه برضو بيجهر في الصلاة، تقول له يا عم مش سنة، غلط، هذا خلاف السنة، لم يصح في الجهر بالبسملة في حديث، وكل ما جاء فيها إما أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة أو صريحة لكنها ضعيفة، لكن ما صح في الجهر بها حديث أصلا. وابن الجوزي وابن عبد الهادي في التحقيق في التنقيح وابن الجوزي من قبله والذهبي يعني فصصوها حديث حديث وضعفوا كل ما جاء في الجهر بالبسملة، لم يصح فيها حديث البتة، كل ما فيها مناكير وشواذ وحاجات من دي. والصواب السنة الإصرار بالبسملة في الصلاة، فيقول لك لا معلش أنا معاك صح ده كله صحيح، لكن أنا بقرأ على قراءة شيخي، أنا بقرأ برواية حفص عن عاصم وبرواية شعبة عن عاصم، وأنا بقرأ في تلاوتي في أخذ الإجازة عن شيخي جهر، فأنا بأجهر تبعا لشيخي، أقول له أبعدت النجعة، إيش جاب لي جاب؟ أنا بتكلم أنا في التلاوة ولا بتكلم أنا في الصلاة؟ كلامك صحيح لو كنت تكلم في التلاوة، كلامك صحيح لو أقول لك أجزني بقراءة حفص، تقول لي أما أجزك بقراءة حفص لازم تقول كده في الأول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، أقول لك صح كده لأن أنا بتعلم. فنعم أنا بأتبع قراءة شيخي وإمامي اتباعا دقيقا في التلاوة العادية خارج الصلاة، في التعليم، في الإجازة، في الإفهام، في أي حاجة، لكن في الصلاة لها سنة خاصة، الصلاة ليس لها علاقة بمذهب إمامك في القراءة أصلا، لاش أي علاقة، قراءة الصلاة مش قراءة تعليم، ده دي قراءة تعبد بوضع خاص فيلزم فيها اتباع الهدي النبوي. فما ينفعش أقول له السنة هنا كده يقول لي والله أصل قراءة إمامي ما تركبش هنا، فهذه مسألة في غاية الأهمية. فالمرء يعني أحيانا تنتقل كما قلنا مسائل السنة مسائل الفروع إلى الاعتقاد. الزهري يقول الإصرار بالبسملة من علامات أهل السنة. ولما سئل عن شخص سني ولا مبتدع قال كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، كان يسر بها، عايز يقول كان سني يعني، كان من أهل السنة والجماعة ما كانش مبتدع ولا حاجة. فده أمر في غاية الأهمية، ولذلك غير منكور أن يهتم أحيانا أهل السنة ببعض المسائل. النهاردة مثلا الحجاب والنقاب واللحي، يقول لك اللحية ديت مسألة فرعية، نقول له صحيح، والنقاب مسألة فرعية صحيح مش من أصول الدين يعني، وتقصير الثياب مسألة فرعية صحيح، لكن هذه المسائل اللي ما عليها من هجوم ضار ويحاربها كثير من الناس انتقلت إلى مصاف الاعتقاد، بقت علامة على أهل السنة والجماعة. علامة السني المتبع إن هو مطلق لحيته، والمرأة لابسة النقاب ومقصر ثياب الرجل، دي بقت علامة. ما بنقولش صحيح ان هي يعني الموضوع ما فيهاش خلاف، فيها خلاف معروف عند اهل العلم، لكن اصبحت شعارا، انتقلت من كونها امرا فقهيا فرعيا وصارت علامه فارقه بين اهل السنه وغيرهم، فلازم الاهتمام بها. ده مش تضخيم الامور ولا حاجه، هذا مش من باب تضخيم المسائل الفرعيه، ليس كذلك، بل هو مساله كما قلت لها سوالف عند السلف القديمه، وامر في غايه الاهميه. بهذا الكلام ينتهي حديثنا عن هذا الحديث التاسع، ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله مع حديث العاشر. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.